أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة 244. نقرأ المسألة: المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما. انتهت المسألة، واضحة إن شاء الله، ليس فيها شيء. محصل المسألة، محصلها: إذا أريد بيع المصوغ من الذهب والفضة، يعني مثلا افترض فرد شيء، إناء أو 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 أو، نصف ذهب مصوغ من ذهب ونصف فضة، مثل هذا لا يجوز بيعه بأحدهما بواحد. يعني مثلا هو هذا فيه، هذا الإناء فيه مثلا 5 مثاقيل ذهب فوقه، أو من هذا الجانب أو من هذا الجانب، و5 مثاقيل فضة من الجانب الثاني، لا يجوز بيعه بأحدهما، يعني بالذهب فقط من دون زيادة. والوجه واضح، لأنه لو جعل المقابل لمجموع هذا الإناء من الذهب والفضة 5 مثاقيل ذهب فقط، فراح يلزم حينئذ الزيادة. يعني هو نفس الإناء فيه زيادة، فيه 5 مثاقيل فضة المفروض، فراح يصير 5 ذهب مقابل 5 ذهب، لكن مع فرض زيادة في أحدهما وهو الأول، ولا يجوز ذلك. إذن هذه الحالة الأولى، ماذا لا تجوز؟ يعني البيع بأحدهما، بأحد المعدنين من دون زيادة في الوزن، هذا عين الربا. بل لا بد من أحد أمور ثلاثة، حلول ثلاثة. الحل الأول أن يفترض أنه يباع بأحدهما مع الزيادة، واحد فقط ذهب، لكن إذا 5 مثاقيل هناك في الطرف الأول، هنا ماذا يصير؟ نفترض على أنه 5 مثاقيل مع فضة مثلا يصير، ففي مثل هذه الحالة 5 مثاقيل مع مثقال فضة زيادة، فحينئذ 5 مثاقيل ذهب مقابل 5 مثاقيل ذهب، ومثقال الفضة يكون مقابل الذهب، لا مشكلة حينئذ، فضة مقابل ذهب لا مشكلة. إما هكذا أو الأول الذي هو فرض ماذا؟ يباع بأحدهما مع الزيادة، فيما إذا فرض على أنه هو الإناء كان فيه ذهب وفضة، 5 مثاقيل ذهب 5 مثاقيل فضة، ويباع بماذا يباع الثمن؟ 6 مثاقيل ذهب، تصير 5 مثاقيل ذهب مقابل 5، أو مثقال الذهب زائد هذا السادس المثقال السادس يصير مقابل الفضة، هذا فيما إذا كان الإناء مركب من ذهب وفضة كما هو المفروض لأنه فيه الذهب والفضة. فإما هكذا نفترض يباع بالذهب فقط لكن مع زيادة الذهب، لا فقط 5 مثاقيل، لا بل 6 مثاقيل، إما هكذا. أو نفترض أنه يباع بهما، يباع بعبارة أخرى بالذهب والفضة. بعد ما لازم هنا، هنا ليس من اللازم 5 مثاقيل المقابل يعني الثمن، 5 مثاقيل ذهب و5 مثاقيل فضة، لا 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 لا، إما هكذا وينصرف كل إلى مو إلا إلى مخالفه، 5 ذهب هنا مقابل 5 ذهب هناك، و5 فضة هنا مقابل 5 فضة هنا. أو يفترض على أنه لا يباع بالأقل، افترض على أنه ماذا 4 مثاقيل ذهب 4 مثاقيل فضة، ما بها بعد حينئذ هم مشكلة، ينصرف الذهب مقابل الفضة والعكس بالعكس، فلا يلزم محذور الربا. والفرض الأخير الذي هو واضح بعد جدا، يباع لا بالذهب لا بالفضة بل بشيء فلز آخر بالنحاس مثلا، هذا هم يرتفع المحذور. مسألة ليس فيها نكتة علمية مهمة، المسألة الأخيرة، مسألة 245، وهذه المسألة همات ألفاظها أكثر من واقعها، وأكو بعض المسائل مضغوطة ألفاظها أقل من معناها، المعنى كبير والألفاظ قليلة. هنا القضية بالعكس، ما أدري بعض مرات واحد ينشرح مزاجه يصير هتشي زيد بالألفاظ أو 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 أو، على أي حال المسدد هو الله عز وجل. الظاهر مسألة 245 أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ وقد جرت العادة، هنا افتح التشريط قبل وقد، قبل وقد، هاي جملة معترضة، وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها. سد الشريط الآن، ملك للصائغ نفسه، ملك خبر، إنما يقع الظاهر إن أو إنما يقع، ما اسم إن، ملك خبر، إن ملك للصائغ نفسه نقطة، والأحوط استحبابين أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته، هذا خلاص، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، ولا يضمنون شيئا من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف، إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء. انتهت المسألة، تشتمل على 2 أو 3 أحكام، ما أدري، خلينا نشوف شنو شلون. الحكم الأول، أحيانا شخص عنده ذهب مصوغ ويذهب به إلى المرأة عادة هيك بعد تذهب به المرأة إلى الصائغ قلادة مثلا وتقول له حول هذه القلادة إلى مثلا سوار. كم سوار تصير هاي القلادة؟ ثلاثة أربعة؟ هاي بعد ما عندنا شغل بيه. الصائغ حينما يقوم بعملية التحويل عادة ينزل شيء من رذاذ الذهب، ذرات الذهب تنزل في المكان الذي يقوم فيه بهذه العملية وتجتمع مال هذا الإنسان وإنسان ثاني وإنسان ثالث، لأن عادة يأتون ماذا؟ مجموعة من الناس، وهو فارش له وصلة أو صينية ما أدري إيش فارش له هو جوال هذا الجهاز، فيجتمع هذا الرذاذ قسم لهذا لهذه المرأة قسم لتلك قسم لثالثة قسم وهكذا. السؤال، هذا الرذاذ ما هو حكمه بعد فرض أن الصائغ يأخذ أجرة عمله؟ يأخذه أي بلي، حينما حول القلادة إلى سوار مثلا أو شيء آخر الأجرة يأخذها، فأخذ الأجرة خلاها بجيب. الكلام هذا الرذاذ لمن يكون؟ هل يجوز هو يأخذه؟ طبيعي بعدين لما يجتمع هذا الرذاذ، رذاذ هذا الذهب ورذاذ ذلك الذهب مال إنسان ثاني، ولعله يصير شيئا معتدا به. فإذا سأل الصائغ عن ذلك قال أنا ماذا أفعل، خصوصا وأن الناس الذين يأتون هم متعددون وأنا ما أعرفه، وهذا اجتمع عندي أو رأس الأسبوع على رأس الأسبوع أنا أجمع بعد هذا الرذاذ وأقوم بالعمل المناسب فيه، سيحول إلى خاتم يحول إلى كذا ما أدري، كل مو مهم. السؤال الذي يسألنا يقول على أنه هذا حلال أنا هذا أو حرام؟ يجب أن أفحص عن صاحبه، أو هناك طريقة ثانية، كل شخص يجعل له الصائغ ماذا؟ يجعل له الصائغ إذا أمكنه يجعل له وماذا؟ أي مكان خاص إليه، وصلة خاصة، قطعة قماش خاصة أو صينية خاصة، حتى يكون رذاذ هذا يجتمع لهذا ورذاذ الثاني يجتمع في صينية الثهن وهكذا. الجواب كلا، هذا الدقة غير مطلوبة، خذ جميع هذا إليك أيها الصائغ. أكو رواية في هذه القضية؟ كلا، رواية ما موجودة. إذن كيف يفتي الفقيه مع عدم وجود؟ أحيانا يفتي الفقيه من دونه رواية خاصة مثل هذا الموضوع. إذ العادة الدليل المنشأ هذا، فإن العادة قد جرت على عدم مطالبتي أصحاب الذهب، عدم مطالبتهم بمن؟ بالرذاذ، بالتراب، تراب الذهب، عادة هكذا. وهذا يدل على تنازلهم وغض نظرهم عن هذا التراب هذا الرذاذ، فيجوز أن يأخذه لنفسه. إذن الدليل ماذا صار؟ الدليل على ما نحتاج إلى رواية، من احتاج إلى رواية المفروض على أنه صحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، لكن نقول هذا لما لا يطالب عادة أهل البلد. الآن احنا في أعرافنا هكذا بعد ما يطالبون بهذا لأن مقدار الرذاذ قليل عادة، فما يطالبون به، جرت العادة على ذلك. هسه ليش ما يطالبون به؟ ما لك شغل به؟ عادة لا يطالبون. فإذا عادة لا يطالبون وحصل تنازل فيجوز للصائغ أن يأخذه ولا مشكلة في البيع. نعم أستثني، أي بعد ما ذكره هنا أنا أقوله، نعم لو فرض أنه كان الصائغ يعيش في بلد أصحابه يطالبون بالصغير والكبير، أي في مثل هذه الحالة لابد وأن يحتفظ برذاذ ذهب كل واحد لصاحبه ويسلمه لصاحبه. لكن في مثل بلادنا الذي لا توجد فيه مثل هذه المطالبة لا يحتاج إلى ذلك. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى الحكم الأول. وفي المنهاج القديم السيد الحكيم قدس سره احتاط، قال والأحوط، هاي في المنهاج القديم والسيد الخوئي غير، والأحوط مع معرفة صاحبه بعينه الاستئذان منه في ذلك. وإذا أردت تراجع المنهاج القديم طبيعي ترقيماته شوي تختلف عن المنهاج السيد الخوئي، مسألة 21 في بيع الصرفي. فإذا احتاط السيد الحكيم، إذا كان مقصود، وفي التعليق نقول إذا كان مقصود الاحتياط الوجوبي كما هو ظاهر التعبير احتياط وجوبي فلا داعي إليه ولا موجب له، فإنه بعد أن فرض جريان العادة، عادة الناس تسلم عادتهم جرت على غض النظر عن هذا الرذاذ، إذا سلمنا أن عادة أهل النجف على ذلك إذن لا داعي للصائغ، لا داعي للصائغ، لا داعي أن يتحفظ بالرذاذ لصاحب هذا الذهب والاحتياط الوجوبي لا داعي إليه. نعم إذا أردنا أن نحتاط احتياط استحبابي، أما وجوبي على أي حال لا داعي إليه. ومن ذلك أيضا يتضح النظر فيما نقله صاحب الجواهر، أعطيك المصدر جزء 24 صفحة 50، من لزوم التصدق به. بس هذا ما قايل ترجع لصاحبه مثل ما احتاط السيد الحكيم، لا لا، هذا حينئذ صدق عن أصحابه، لعل مقصوده صدق عن أصحابه إذا لم يمكن الوصول إلى أصحابه والتعرف عليهم. العبارة هذه قيل، هاي عبارة صاحب الجواهر، قيل قاعد ينقله بنحو القيل، مو هو الرجال متبنيه، قيل إنه لا خلاف فيه أنه مجهول المالك، هذا المالك مجهول لا خلاف، مالكه لا نعرفه، فماذا؟ قيل إنه لا خلاف فيه أنه مجهول المالك فيتصدق به أو يباع ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون غالبا. على أي حال ووجه النظر قد اتضح فيه، فإنه يقال إذا العادة جرت على عدم المطالبة هذا قرينة عن تنازلي ماذا؟ الأصحاب صاحب هذا الذهب عن هذا الرذاذ، فلا داعي إلى التصدق، لا داعي بعد فرض إحرازي أنه متنازل، فحينئذ لا داعي إلى هذا التصدق كما ذكر. زين جيد، يبقى شيء انت لما تودي عندك فرد خاتم كبير تقول له هذا سوي لي اثنين صغار، وانت تعرف ما شاء الله، بعدين تقول له تعال اعطينا الرذاذ، ما حدنا هذه الحاله. فحاله التنازل موجوده، فاحنا الصغرى ماذا؟ الصغرى خلنا نقبلها. الصغرى في بلدنا هذا التنازل موجود، ما دام هذا التنازل موجود بعد لا داعي، بل في البلدان التي يشك في التنازل أو لا هذا وياك، أما في البلدان التي زين والأمر سهل إن شاء الله تعالى. يبقى شيء وهو أنه توجد رواية لعلي بن ميمون الصائغ، لعلي بن ميمون الصائغ هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به. تراب بس هو يكون هاي واحد يلقفها بعد، مو التراب يعني التراب الألقاح، لا هو هذا يعني الذرات الصغار مال هذا الذهب والفضة. ماذا فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله. قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام. الطعام هم يكون حملة على المثالية وإلا ما أكو احتمال الخصوصية له. قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. فالرواية موجودة في الجزء 18 صفحة 202 الباب 16 من أبواب الصرف الحديث رقم 1. إنها في صدرها قالت: تصدق به فإما لك وإما لك، يعني خذ شلون أنت تأخذه بعد إلك هو تأخذه إلك. فالرواية يمكن أن يقال هي تدل ماذا؟ لا تنافي ما ذكرناه من الجواز، لأن الإمام لك قال تصدق أخذ أنت صدق عن أصحابه. فهذا لو تم سند الرواية، لكن علي بن ميمون الصاغ لم تثبت وثاقته، مضافا إلى أنه في السند علي بن حديد، هو كذلك لم تثبت وثاقته. زين جيدا، ثم هذه التكملة الأخيرة بعد نقرأها، وهو أنه هذا الحكم الذي ذكرناه في رذاذ الذهب والفضة يعم ماذا؟ يعم الخياطين، فإنه حينما نذهب إلى الخياط بقطعة قماش حتى يخيطها لنا ثوب معين، يفضل بعض القطع تفضل، العادة جرت لا يطالب الخياط بمن إذا لم تكن القطعة كبيرة متر أو مترتين، لا وصل صغار هذا مقصود، عادة لا يطالب بها. الأمر فيها نفس الأمر الذي ذكرناه في من؟ في ذرات الذهب والفضة، لا حاجة إلى أن يجمعها ويتصدق بها ويتمكن أن يأخذه. والعادة جرت ماذا بذلك؟ سأل الآن إحنا لما نودق ماس ويخيط الخياط أو نقول له تعال الطينة هذه ما الوصل الصاية الباقية وهذا كلا ثم كلا من هذه الناحية وأولى من ذلك. بعد هذا ما ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه أنا أذكره وأولى من ذلك وأولى من ذلك ما يترك في المطاعم ما يترك في يجون للمطعم جماعة يقعدون يأكلون بعدين يقومون نص الطعام ثلاثة أرباع الطعام قد يفضل هذا الطعام ماذا يتمكن هو يأخذه يأخذه إما لأهله أو يطيء إلى مشتري الأمر راجع ماذا إليه صاحب المطعم فلنفس النقطة هذا إعراض منه إعراض منين من الذي جاء إلى المطعم فيجوز حينئذ أخذه والتصرف به. وقضية أخرى أيضا نلفت النظر إليها لابد من ملاحظة البلدان فربما في بعض البلدان البقايا يطالب إذا فرضنا هالشيء في البلدان الفقيرة مثلا فتلك لها حكمها لا يجوز حينئذ لصاحب المحل صاحب المطعم يأخذ وإنما الذي يأخذه هو الشخص الذي طلب تحويل الذهب أو طلب خياطة ثوب له تفصيل ثوب له أو ما شاكل ذلك. ونلفت النظر أيضا إلى هذه القضية إذا شككنا في عادة بلد أنها كعادة بلدنا يلا شنو 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 أو لا ليس كعادة بلدنا المناسب هو الاحتياط وعدم التصرف في ذلك الشيء الباقي كما هو واضح. انتهينا بحمد الله من بيع الصرف غدا بحوله وقوته عز وجل من بداية كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.